إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فنواصل الحديث في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم عن معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. كما عرفنا بالأمس فإن اسم الله سبحانه وتعالى الخالق معناه من الخلق، والخلق هو تقدير الإيجاد، تقدير إيجاد الشيء يعني قبل إيجاده، تقدير إيجاد الشيء، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي يقدر إيجاد الأشياء قبل إيجادها، وهو البارئ سبحانه وتعالى، والبارئ هو الذي يبرز المخلوق إلى الوجود، يبرز يعني ما قدر إيجاده فيبرزه إلى الوجود، يوجده بالفعل سبحانه وتعالى ويبرزه إلى الوجود. والمصور هو الذي يصنع الصورة ويضع هذا المخلوق، يختار له الصورة التي تلائمه ويصنع له الصورة المناسبة فيصوره عليها ويوجده على الصورة التي يشاء سبحانه وتعالى أن يوجده عليها. فهذه يعني الفروق الدقيقة بين هذه الأسماء الثلاثة، وإن كان يعني أحيانا يستعمل الخالق والبارئ يعني بمعاني متقاربة بمعنى الإيجاد بصفة عامة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري كان يعني أكثر حلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. كان يعني كان هذا أكثر يعني حلف علي رضي الله عنه، إذا أراد أن يقسم يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. النسمة اللي هي الروح يعني. فقالوا يعني دائما أكثر ما يستعمل برأ، رغم أن كلمة برأ تأتي بمعنى الإبراز إلى الوجود، بس من جهة الاستعمال قالوا أكثر ما تستعمل في يعني ذوات الأرواح، يعني دائما في الاستعمال يقال برأ الله تعالى الإنسان أو الحيوان أو كذا، برأ النسمة يعني الروح، يعني برأ بمعنى يعني جعل الحياة تدب يعني في هذا الكائن. ويعني هذا غالب يعني في الاستعمال، وإن كان برأ كما ذكرنا تأتي بصفة عامة بمعنى إبراز المخلوق إلى الوجود. طيب، تكلمنا بالأمس عن معاني اسم الخالق والبارئ، اليوم إن شاء الله نتكلم عن معنى اسم الله تعالى المصور، ثم عن يعني الآثار الإيمانية التي تتعلق بالعبد التي لها علاقة بهذه الأسماء الثلاثة. الله سبحانه وتعالى هو المصور، ووصف نفسه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالتصوير، بتصوير خلقه في مواضع من كتابه، منها قوله سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى يصور البشر في الأرحام كيف يشاء. وقالوا هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران، في أوائل سورة آل عمران، وكما هو معروف فإن أول 80 آية من سورة آل عمران نزلت في شأن نصارى نجران، وفد نصارى نجران، نجران مدينة بجنوب الجزيرة العربية، وقدم منها وفد من النصارى وجلسوا يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلونه في شأن عيسى عليه السلام، ومكثوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أيام وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أول 80 آية من سورة آل عمران فيها بيان شأن عيسى عليه السلام. فهم يزعمون ربوبية عيسى عليه السلام لأنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير أو كذا، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن عيسى عليه السلام يعني إن كان يخلق من الطين كهيئة الطير أن هذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن عيسى عليه السلام هو من جملة المخلوقين الذين صورهم الله تعالى في الأرحام، وأن عيسى عليه السلام ليس له قدرة على تصوير المخلوقات في الأرحام، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصور عباده في الأرحام كيف يشاء، وهو سبحانه وتعالى الذي صور عيسى عليه السلام في رحم أمه. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهنا يمتن الله تعالى على عباده بأنه صورهم، اختار لهم أحسن صورة وأحسن تقويم فأوجدهم سبحانه وتعالى فيه. وقال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. فبين سبحانه وتعالى أنه يصور عباده ويختار لهم ما يشاء من الصور سبحانه وتعالى. ومن تمام قدرة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون وهذه المخلوقات جعل لكل إنسان صورة تميزه عن غيره. يعني انظروا إلى عدد البشر، بلايين البشر، يعني الأحياء يعني فضلا عن يعني عدد البشر منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، هذا العدد يعني من البشر، كل إنسان جعل الله سبحانه وتعالى له صورة تميزه عن غيره من البشر، وهذا يدل على سعة قدرة الله سبحانه وتعالى. بل يعني حتى الإنسان الواحد سبحان الله، يعني بصمات أصابع الإنسان، كل إنسان له يعني 20 إصبعا، أصابع اليدين والرجلين كل إصبع له يعني بصمة تختلف عن بصمة الإصبع الآخر مضروبا في عدد البشر. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان صورة. ثم إذا نظرت إلى صور المخلوقات والكائنات، صور يعني أصناف الحيوان، فقط يعني تعداد أصناف الحيوان وأصناف الطير يعني ألوف مؤلفة من عدد أصناف الكائنات، يعني عدد أنواع الحيوان وأنواع الطير وأنواع الأحياء المائية وأنواع الحشرات وأنواع كذا، يعني ألوف مؤلفة من الأنواع، كل نوع من هذه الأنواع يعني عدد أفراده لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، وكل يعني فرد من هذه الأفراد له صورة، وهذا كله من سعة قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب، الله سبحانه وتعالى هو المصور، ونهى سبحانه وتعالى عباده عن التصوير، وجاء يعني وعيد شديد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقول الله تعالى لهم: أحيوا ما خلقت. يقول الله تعالى لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقت، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، إذا استطاعوا أن يخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. فيعذب وفي الحديث الآخر يعني يعذب كل مصور، يعني يعذب المصورون بكل صورة صورها، فيؤتى بها يوم القيامة ويؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني الله سبحانه وتعالى يأتي بالصور التي صورها المصورون ويأمرهم أن ينفخوا فيها الروح ولا يستطيعون أن ينفخوها. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى أشد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: من هذا الذي ذهب يخلق كخلقي، من هذا الذي ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق شعير. وصف المصورون بأنهم يضاهون بخلق الله، يعني يعني يريدون أن يصنعوا مثل ما صنع الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون ذلك. طيب هذا الوعيد الذي ورد في شأن التصوير هذا وعيد يعني شديد، فلا شك أنه يشمل الصور المجسمة اللي هي صناعة التماثيل، صناعة التماثيل، فهذا مما يدخل في هذا الوعيد، يعني لأن هذا المعنى الأصلي للصورة اللي هو التمثال المصور، التمثال المصور، الصورة تأتي بمعنى التمثال المصنوع. طيب كذلك أيضا الصور المرسومة باليد، هذه كان يطلق عليها صور أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد ستارة في البيت يعني فيها صور حيوانات، فيها صور حيوانات، ورد في بعض الحديث أنها فيها صور خيل أو كذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وشقها عليه الصلاة والسلام، وأمر عائشة رضي الله عنها يعني فصنعت منها وسادة أو وسادتين، فجعلت منها وسادة أو وسادتين. فهذا فيه يعني الحديث طبعا هنا يفيد أن الصور المعلقة المرسومة باليد المعلقة على الجدران أن ذلك مما يدخل في هذا الوعيد، وأن الصور الممتهنة، الصور الممتهنة أنها معفو عنها، الصور الممتهنة يعني التي يداس عليها بالأقدام أو يتكأ عليها وتوطأ، فهذه هذا النوع من الصور معفو عنه، لأن الستارة التي كان عليها صور حيوان يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما كانت معلقة، لكنه يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع منها وسادة أو وسادتين، فالصورة إذا كانت في وسادة أو في بساط في السجاجيد والوسائد وكذا فهي معفو عنها. طيب نأتي إلى موضوع الصور الفوتوغرافية، الصور الآن اللي هي الكاميرا، الصور الفوتوغرافية في الحقيقة يعني وقع فيها اختلاف بين الفقهاء، منهم يعني من أخذ يعني بظواهر الأحاديث أنها قال طالما تسمى صورة فهي داخلة في الوعيد وينهى عنه، والرأي الآخر في الحقيقة والتي يعني أخذ به كثير من أهل العلم أنهم قالوا أن الصور الفوتوغرافية ليس فيها علة تحريم الصور المرسومة باليد والصور التي على شكل تماثيل. لماذا؟ قالوا أن علة تحريم الصور هي مضاهاة خلق الله، الذين يضاهون بخلق الله، يضاهون بمعنى يعني يخلدون خلق الله سبحانه وتعالى أو يصنعون مثله، لكن الصور الفوتوغرافية قالوا هذه أشبه ما تكون بالصور التي على المرآة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه نهى عن التصوير ولعن فاعليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المرآة وينظر فيها، والتي في المرآة تعتبر صورة، لكنه يعني صورة المرآة هي مجرد يعني انطباع لنفس الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فبعض العلماء يعني يضرب مثلا ب يعني الآن مكائن التصوير الكوبي ماشين يسمونها، اللي هي مكائن نسخ الأوراق أو كذا، ولو أن شخصا يعني كتب ورقة بخطه، لو أن شخصا كتب ورقة بخطه، فإذا جاء آخر ووضع الورقة كذا خط غيره أمامه وأتى بورقة أخرى وأخذ يقلد هذا الخط، هنا نستطيع نقول إنه يضاهي خط فلان، يعني يحاول يقلده ويصنع خطا يماثله أو يشابه. لكن لو أخذنا الورقة التي فيها خط زيد من الناس مثلا وضعناها في الكوبي ماشين يعني أو ماكينة النسخ وصنعنا منها نسخة، هنا لا نستطيع أن نقول إنه إن فلانا قد ضاه خط فلان أو قلده، هو نفس خط الأول، يعني هذه نسخة أو صورة من نفس خط الأول، ليس فيها يعني مسألة المضاهاة. فنفس الشيء الصورة الفوتوغرافية يعني في الحقيقة هي ليست مضاهاة لما خلق الله سبحانه وتعالى، هي نفس الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، يعني كأنها نسخة منها أو كما هي يعني على المرآة، لكن بدلا من المرآة يعني تزول بزوال صاحبها، هذه أمكن يعني تثبيتها، ومسألة يعني الزوال والتثبيت هذه لا علاقة لها، يعني ليس في علة التحريم، علة التحريم هي المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال يعني هذه حجة الفريق الذي رخص في موضوع الصور الفوتوغرافية، وأيضا من علل يعني التشديد في موضوع التصوير بالإضافة إلى أنه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، أنه وسيلة من وسائل الشرك. يعني أول شرك حدث في بني آدم هو بسبب الصور في قوم نوح عليه السلام. يعني كما جاء في الأحاديث أن البشر ظلوا 10 قرون على التوحيد، من بعد آدم عليه السلام ظلوا 10 قرون على التوحيد، ليس في الأرض شرك، كل ذرية آدم عليه السلام من بعده إلى عهد نوح عليه السلام 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى جاء يعني قوم نوح كان فيهم قوم صالحون، كان فيهم بعض العباد الصالحون يأمرونهم بالخير ويدعونهم إلى الخير، وهم ود وسواع ويغوس ويعوق ونسر الذين جاء ذكرهم في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا. فهؤلاء كانوا الخمسة كانوا رجالا صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا قال بعضهم لبعض، يعني جاءهم الشيطان وزين لهم أن يصنعوا لهم صورا حتى إذا رأوا يعني تماثيلهم تذكروا هؤلاء الصالحين وما كانوا يأمرونهم به من الخير، فيعني يتأثرون بذلك ويزدادون يعني طاعة وعبادة وكذا ويجتنبون المعاصي. فصنعوا لكل واحد منهم تمثالا ووضعوه في يعني حجرة أو غرفة أو بيت أو كذا، وصنعوا كل واحد تمثالا ووضعوه في بيت، وصاروا يدخلون هذه البيوت فيقفون عند هذه التماثيل يعني خاشعين وكذا ويتذكرون هؤلاء الصالحين أو كذا. فلما جاء الجيل الذي بعدهم، هذا الجيل الأول، الجيل الذي بعدهم صاروا يرون أباءهم يدخلون البيوت التي فيها هذه التماثيل ويخشعون عندها وكذا، فجاء الجيل الذي بعدهم فعبدوهم، فعبدوا هذه التماثيل ووقع الشرك. فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله تعالى ويحذرهم من الشرك. فكذلك أيضا نجد أن النصارى يعني أيضا يعني من أسباب انتشار الشرك عندهم غلوهم في هذه التصاوير، كنائسهم مليئة أيضا بصور الصالحين يعني عندهم أو كذا، طبعا يصنعون صورا يزعمون أنها صور عيسى ومريم عليهما السلام، وصورا يزعمون أنها صور لبعض القديسين والصالحين وكذا، ويخشعون عند رؤية هذه الصور ويعظمونها وكذا، حتى عبدوها أيضا من دون الله سبحانه وتعالى. وإلى وقتنا هذا لا تزال يعني أمم من البشر، يعني في البوذيون الذين يعبدون بوذا أيضا يقال، يعني الله أعلم بأصله، يعني لكن بعض الناس يزعم يعني أن بوذا هذا كان رجلا صالحا ولا حكيما ولا كذا، يعني في زعمهم وكذا، وصنعوا له تماثيل وعظموها، وبعدين أيضا لا يزال يعبد الآن ملايين من البشر في اليابان وكوريا والصين وغيره يعبدون هذه التماثيل وكذا. فالتماثيل يعني هي من يعني من أسباب الصور يعني أو التصاوير بصفة عامة، من أسباب وقوع الشرك، ولذلك الشرع يعني حذر من هذه التصاوير حتى لا يغلى فيها، يعني وحتى لا ينحرف الناس عن دينهم. طيب نأتي إلى يعني حظ العبد من هذه الأسماء أو الآثار الإيمانية يعني التي تترتب على معرفة العبد بهذه الأسماء، اسم الخالق والبارئ والمصور. نعم في سؤال تفضل. نعم أحسنتم. نعم هذا من باب يعني من القواعد الشرعية، لقاعدة سد الذرائع، الوسائل التي تؤدي إلى المحرم فالشرع يحرمها حتى لا يقع المحرم، خطوات يعني أو وسائل أو كذا، منها يعني كما ذكر أخونا مسألة يعني لما الشرع حرم الزنا سد الذرائع التي توصل إليه، يعني فأمر بغض البصر ونهى عن الخضوع بالقول وأمر المرأة بالحجاب ونهى عن الخلوة وكذا، كل هذه وسائل يعني من باب سد الذرائع التي تؤدي إلى الزنا، يعني لو فتح المجال في هذه الأمور لا أدى إلى وقوع الفاحشة. كذلك لما حرم الشرع الشرك وحذر منه ونهى عنه سد الوسائل التي تؤدي إليه، من ضمنها التصاوير والغلو في هذه الصور وتعظيم هذه الصور، لأنه مما يؤدي إلى وقوع الشرك لله. طيب نعم صحيح. تعلق في صور الممثلين نعم يعني طبعا لا شك يعني يعني العلماء الذين أباحوا الصور الفوتوغرافية يعني أباحوها من حيث المبدأ، يعني على افتراض خلوها من محرمات أخرى، فليس معنى ذلك يعني تعليق صور الفساق يعني كما ذكر أخونا بعض الناس يعلق صور بعض الممثلين والمغنين وكذا ممن هم يعني قدوة سيئة ومن يعني يجاهرون بالفسق والفجور وكذا، فمثل هؤلاء طبعا لا ينبغي ولا يجوز يعني أن يتعلق بهم، وليسوا هم يعني ممن يقتدى بهم. وحتى مبدأ تعليق الصور يعني الصور وإن أبيحت يعني كثير من الفقهاء أيضا يبيحون الصور، لكن بشرط عدم تعليقها على الجدران، التعليق برضو في نوع من التعظيم أو كذا، لأنه ممكن يحتفظ بها في درج يعني مغلق أو كذا، لأنه برضو عندنا حديث آخر لو إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فيه كلب أو صورة، يحاول الإنسان إذا احتفظ بها يكون يعني محفوظة داخل درج مغلق أو كذا، ما تكونش يعني معلقة وظاهرة أو بارزة. من الصور المباحة أيضا لعب الأطفال، لعب الأطفال فهذه من الصور التي رخص فيها، ذكرنا الصور الممتهنة، ولعب الأطفال أيضا من الصور التي أبيحت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها تل هو بفرس له أجنحة، كان عندها فرس له أجنحة تله به يعني وهي صغيرة وكذا رضي الله عنها، وكانوا يصنعون يعني اللعب على صور البنات وكذا للبنات الصغار يلعبن بها وكذا، فهذا معفو عنه إن شاء الله. نعم طبعا صور ما لا روح فيه هذا مباح، لأن يعني في الحديث أيضا إن كنت لا محالة فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. هذا كان رجل جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال يعني إنه يعني يحترف صنع التصاوير والتماثيل وكذا، وهذه حرفته يعني ورزقه من صناعة هذه الصور وبيعها وكذا، فقال له ابن عباس رضي الله عنه إن كنت يعني لا محالة فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، يعني النبات وما لا روح فيه اللي هو الجمادات هذا معفو عنه، فالنبات والجماد هذا مأذون في صنعه. كذلك أيضا الصورة إذا كانت بدون رأس، بدون رأس يعني لو تصوير بعض أجزاء الجسم لكن بدون رأس، يعني صورة يد أو جسم حتى كامل بدون رأس، فهذا مأذون فيه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس فإذا طمس الرأس فلا صورة، الصورة الرأس فإذا طمس الرأس فلا صورة. نعم تفضل. نعم صور العائلة وكذا لا بأس أن الواحد يصورها ويحتفظ بها يعني في درج عنده أو كذا، يعني يصورها ويحتفظ بها يعني في كتاب أو في درج أو كذا، وكذلك الأشرطة يعني في أشرطة الفيديو أو الأقراص الكمبيوتر أو كذا يمكن أن يصورها ويحتفظ بها عنده في على الكمبيوتر أو في كتاب مغلق أو كذا، لا حرج إن شاء الله. طيب نأتي إلى حظ العبد يعني من هذه المتعلق بهذه الأسماء الكريمة، يعني أولا أن يقر باختصاص الله سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، فلا يضاهي خلق الله بخلق الله سبحانه وتعالى، فلا يصور الصور التي حرم الله سبحانه وتعالى تصويرها، فهذا الأمر الأول. الأمر يعني الثاني الذي يستفاد يعني من هذه الأسماء الكريمة من أسماء الله سبحانه وتعالى أن يرضى العبد بما قسم الله سبحانه وتعالى له، أن يرضى العبد بما قسم الله سبحانه وتعالى له من الخلقة، يعلم أن الخلقة بيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي خلقنا وهو الذي اختار لنا هذه الصور التي صورنا عليها، فيرضى العبد بما قسم الله سبحانه وتعالى له ويقنع بذلك، وفي نفس الوقت أيضا لا يتطاول يعني على غيره من خلق الله سبحانه وتعالى فيلمزهم أو يعيبهم بشيء يتعلق بخلقتهم، ولا يتكبر بالخلقة التي أعطاه الله تعالى إياها. فالله سبحانه وتعالى يعني خلق الخلق وفضل يعني بعضهم على بعض في ما أعطاه من الصور، وقد يكون المفضل عليه أعطاه الله تعالى نعما أخرى أعظم يعني من نعمة الخلقة أو الصورة التي اختارها الله تعالى للشخص. قد يمتن الله تعالى على من فضل عليه في الصورة بنعمة أخرى. فأولا يعني الخلقة التي خلقك الله تعالى بها ليس لك أن تتكبر بها أو تتعالى بها على خلق الله سبحانه وتعالى، لأنها ليست من صنعك، وإنما هي يعني نعمة من الله تعالى أعطاك إياها إذا أحسن خلقك. فالواجب فيها هو شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وخلقة غيرك هي خلقة خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، فليس لك أن تؤذيه بها ولا أن تعترض على خلقة الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. فيشكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الله عليه أن أحسن خلقه، ويسأل الله تعالى أن يحسن خلقه كما حسن خلقه. يعني تحسين الخلق هذا ليس لك فيه يعني يد، هو يعني شيء أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه من غير عمل منك، لكن الذي يعني بيدك أن تعمل فيه وتبذل فيه وسعك هو تحسين الخلق. يعني جاهد نفسك في تحسين الخلق واسأل الله تعالى أن يحسن خلقك. ومن شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى على نعمة الخلق قوله عليه الصلاة والسلام في السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره. وفي بعض الروايات: فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما يتعلق يعني بهذه الأسماء وواجب العبد يعني متعلق بهذه الأسماء ألا يغير العبد خلق الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يأمر به الشيطان ومما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم عن الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي يأمر به الشيطان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، الوشم المعروف الوشم اللي هو الطريقة القديمة يعني يغرزون إبر يعني في الجلد وكذا ويضعون يعني كحلا أو مادة ملونة وكذا تحت الجلد، والآن طبعا تعددت وسائل هذا الوشم. الوشم اللي هو الثابت لكن اللي هو يعني اللون الذي يزول أو كذا، فإذا تزينت به المرأة يعني إذا كان لونه يعني ويزول بالغسل بالماء وكذا، فهذا من التزين المباح، ليس فيه تغيير للخلق. لكن هذه فيه تغيير للخلق اللي هو يعني غرز شيء في الجلد وتثبيت لون تحت الجلد بحيث لا يزول يعني إلا بعملية جراحية وبكذا، فهذا من تغيير خلق الله الذي نهي عنه. والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها بشعر يعني بشعر آخر، التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة، يعني التي تفعل ذلك بغيرها والتي يفعل بها هذا، يعني التي تصل شعور النساء بالشعور الأخرى أو التي يفعل بها هذا الأمر. وكذلك النامصة والمتنمصة، والنمص ونتف الحواجب، يعني نتف شعر الحاجب أو الأخذ من شعر الحواجب، فهذا أيضا مما يعني ورد فيه اللعن، وهو من تغيير خلق الله. وكذلك المتفلجات للحسن، التي تبرد يعني بين أسنانها لتجعل فروجات بين الأسنان أو كذا، وكان هذا يعني يصنعنه النساء يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتحسين الخلقة أو كذا. طيب طبعا يدخل في هذا الباب موضوع عمليات التجميل، يعني التي جدت في وقتنا هذا. فحكم عمليات التجميل هذه أنها على قسمين، القسم الأول الذي يعني يقصد به العلاج، أو إزالة يعني تشويه خلقي، حصل تشويه يعني في الخلقة، فالغرض من هذه العملية يعني إعادة الخلقة إلى طبيعتها، إلى الوضع الطبيعي الذي تكون عليه، فهذا مأزون فيه. يعني شخص أصيب جرحة أو مثلا يعني حرقة أو جرحة أو كذا، أو يعني حتى لو كان ولد يعني وفيه يعني مثلا عيب معين في الخلقة، فإجراء عملية يعني تصحيح هذا العيب وإعادة خلقته إلى الخلقة الطبيعية المعتادة، فهذا مأزون فيه، هذا مباح وجائز. ومن هذا الباب يعني أن رجلا يقال له عرفجة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في معركة يعني فقطعت أنفه، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنى عليه، يعني صنع أنف من الفضة فحصل إيه يعني التهاب أو كذا وأنتنت رائحته، فقالوا له يتخذ أنفا من ذهب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ذهب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، صنع له أنف من الذهب بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن هذا إيه يعتبر يعني جراحة تجميلية تعويضية، يعني يعني لإعادة الخلقة يعني لصورة يعني كالصورة الطبيعية أو كذا. فهذا النوع من العمليات هذا جائز. أما النوع الآخر من عمليات التجميل، وهو يعني أن يكون الإنسان خلقته طبيعية، ليست مشوهة ولا في عيب خلقي ولا كذا، لكن طلبا للتحسين والتجميل، يعني تكبير بعض الأعضاء أو تصغيرها، أو شد مثلا امرأة كبيرة في السن مثلا فتجري عملية لشد جلد الوجه حتى تبدو كأنها شابة أو كذا، فهذا النوع من العمليات الجراحية يعني من العمليات المحرمة التي تلحق يعني إيه بالوشم والوصل وكذا، وهذه كلها يعني من قلة الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. يعني الأصل أن المسلم يعني عنده ما يشغله وما يعني هو يعني أهم أن يشغل به وقته وينفق فيه ماله من هذه الأمور، يعني تحسين الخلقة في حدود يعني ما ليس فيه تغيير لخلق الله، يعني تحسين الخلقة مأذون به، بل يعني هو من الأمور المندوبة، يعني ترجيل الشعر ويلبس الإنسان الثياب الحسنة وترجيل الشعر وقص الأظافر والتطيب، وكذلك المرأة مثلا تضع الخضاب ونحو ذلك من يعني التزين في حدود ما ليس فيه تغيير للخلقة، هذا شيء مشروع ومأذون فيه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المبالغة في هذا الأمر بأن الإنسان يعني يجري عمليات من أجل يعني تحسين خلقته، وكثير من هؤلاء الذين يجرون هذه العمليات وكذا، أو يعني حتى أحيانا ربما يكون نسبة الأكبر منهم لا يقنع حتى بعد هذا التغيير، يعني تكبير الأنف وتصغير الأنف ومش عارف كذا، وبعد ما يجري العملية يعني يجد أن صورته قبل العملية كانت أحسن، ويطلب إعادة يعني تغييرها وتعديلها وكذا، وهذا كله من تلاعب الشيطان بالإنسان يجعله لا يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى ويسعى وراء هذا السراب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.